صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى كل أمداد وعلى أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بقي فيما يرجع إلى شرائط الأمور ما قاله من أن المشهور اعتبار طهارة الأعضاء وعدم المانع من استعمال الماء شرعا. أما اعتبار طهارة الأعضاء يقول فقد ذهب إليه المشهور، فإذا كان الوجه مثلا متنجسا فلا بد من تطهيره قبل غسله، وأيضا إذا كانت اليد اليمنى نجسة فبعد غسل الوجه وقبل غسل اليد اليمنى لا بد من تطهيرها. لأن هذا الشرط محل خلاف بينهم من جهتين: أصل الاشتراط، والأمر الثاني بعد التسليم بأصل الاشتراط هل يعتبر طهارة الأعضاء طهارة أعضاء الوضوء قبل البدء بالوضوء؟ فلو كانت اليد اليسرى مثلا هي النجسة فهل يعتبر طهارتها قبل البدء بغسل الوجه أو لا؟ أنه قبل غسل العضو المتنجس لا بد من تطهيره، فإذا كانت اليد اليسرى هي النجسة فلا بأس أن يغسل وجهه ويده اليمنى قبل أن يطهر يده اليسرى، ولكنه قبيل غسله ليده اليسرى يطهرها. فمتأخرون تقريبا على أنه لا يشترط طهارة الأعضاء قبل البدء بالوضوء، وإنما يشترط طهارة العضو قبل غسله. قال: وأما اعتبار طهارة الأعضاء فقد ذهب إليه المشهور، إلا أنه لا دليل عليه سوى القياس على غسل الجنابة الذي دلت صحيحة زرارة وغيرها على لزوم غسل المواضع المتنجسة قبله. لأن صحيحة زرارة دلت على ذلك أنه إذا كانت أعضاء البدن متنجسة فقبل البدء بغسل الجنابة لا بد من أن يطهر هذه الأعضاء. باب 26 أبواب الجنابة الحديث الخامس. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الجنابة فقال: تبدأ فتغسل كفيك. هذا غسل استظهاري، لأنه سيغترف من نفس الإناء، فتحسبا عن أن تكون اليدان ماذا نجسة، وفي هذه الحالة ماذا يغسلها استظهارا. قال: تبدأ فتغسل كفيك ثم تفرغ بيمينك على شمالك، تأخذ بيمينك وتضع في شمالك، فتغسل فرجك ومرافقك. مرافقك هنا بعض النسخ بدل مرافقك مرافقك. المرافق هي عبارة عن ماذا؟ هي عبارة عن المغابن له ما بين هذه المنطقة التي ماذا؟ التي هي قريبة من العجام، مظنة ماذا؟ أوساخ وما شاكل ذلك، فينقيها. قال: فتغسل فرجك ومرافقك ثم تمضمض واستنشق، ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك، ليس قبله ولا بعده وضوء. زين، إلى آخر الرواية. المهم محل الشاهد وين؟ فتغسل فرجك. مجنون يا الفرجة لأنه ماذا عادة موجود مثلا نجاسة ومشاكل فهذا قبل ماذا قبل أن يغتسل يغسل فرجه ومرافقه ثم يبتدئ بماذا بالغسل. فإذا كما يقول الشيخ ما موجود دليل إلا ما دل على لزوم غسل المواضع المتنجسة قبل غسل الجنابة، ونحن نتكلم عن الوضوء. زين، الأمر الثاني إذا كانت أعضاء الوضوء متنجسة فلم يطهرها قبل ذلك يعني قبل الوضوء، فهذا يعني أي شيء؟ أن الماء الذي يريد أن يتوضأ به بمجرد أن يضعه على العضو يتنجس هذا الماء، فإذا لا بد من غسل أو لا بد من تطهير العضو قبل أن يوضئه. وقد مر اعتبار طهارته، يعني مر اعتبار طهارة ماء الوضوء شراط الوضوء ماذا طهارة ماء. قال وينتفع الأول باحتمال الفارق، أنت ماذا أنت قست ما ورد في غسل الجنابة على الوضوء، هذا ماذا نحتمل أنه هذا الباب يختلف عن هذا الباب. نقول في مقام رد بأنه ما هو المستظهر من قوله تغسل فرجة، هذه تغسل فرجة يراد منها حصول طهارة المحل لأجل الصلاة، وإلى خوف نفسه هو معتبر. بعبارة أخرى لا وجه لغسل الفرج إلا اعتبار طهارة المحل، اعتبار هذه الطهارة في حصول الطهارة المعتبرة في الصلاة، وإذا كان كذلك ما في فرق بين الغسل والغسل ماذا؟ غسل الجنابة وغيره، شو الفرق بينهما؟ لا فرق بينهما من هذه الجهة. إذا استظهرنا أن الغرض من الغاسل هو لحصول الطهارة المعتبرة في الصلاة، ما الفرق بينه وبين باب الوضوء على حد سواء؟ فهي فالغرض منها تحصيل الطهارة، تحصيل الطهارة لا فرق فيه بين أن أكون ماذا؟ أن أكون مبتلى بغسلة وأن أكون ماذا؟ كان بين أن أكون تكون وظيفتي الغسلة وأن تكون وظيفتي في هذه الحالة لا بد من غسل الأعضاء، ولا يكون حينئذ من القياس في شيء. قال والثاني بعدم تنجس الماء مع الارتماس في الكثير أو فرض طهارة الغسالة المتعقبة بطهارة المحل، يقول هذه مو دائما يتنجس الماء، فلو كان الماء كثير حينئذ لن يتنجس، فلماذا تعتبرون طهارة المحل طهارة أعضاء الوضوء أبدا ودائما؟ قولوا يعني يعتبر طهارتها فيما إذا أريد أنا فيما إذا أراد المتوضأ يتوضأ بماء قليل، فإنه لو توضأ بماء كثير ففي هذه الحالة كثير حتى تثبتها كثير، ففي هذه الحالة لن ماذا لن يتنجس الماء الذي يعتبر طهارته في ماذا في صحة الوضوء، بس يبقى على طهارة. أو كانت لا هذا مثلا البدن أصابته نجاسة بول، البول أزيل وغسل غسلة واحدة بقيت غسلة ثانية غير، تكون غسلة الوضوء هي غسلة أولا تطهر وثانيا ماذا وضوء، هي وضوء، والماء هذا الذي ماذا الذي ينفصله ماء غسالة متعقب بطهارة المحل يؤثر. فإذا لا وجه بموجب هذا الذي ذكره، لا وجه بموجب الوجه الثاني، لا وجه لاعتبار طهارة الأعضاء الوضوء سلفان. قال لكن خب يكفينا الوجه الأول، والثاني بعدم تنجس الماء مع الارتماس في الكثير أو فرض طهارة الغسالة المتعقبة بطهارة المحال. طبعا بعضهم مثل السيستان يبني على لا يبني على ماذا على طهارة هذا الغسالة المتعقبة بطهارة المحال، طيب يعني ذاك يرى نجاستها لزوم الاجتناب عنها، سيد خوي عليه الرحمة يبني على طهارتها، ويقايسها بالرطوبة الباقية في مثلا في الثوب أو البدن. فمثلا لو كان في الثوب نجاسة، نجاسة فول، أزال عين النجاسة، غسلها غسلة واحدة، غسل الثوب غسلة واحدة، بقيت غسلة ثانية، غسلها الغسلة الثانية، عصرها، الآن مضل بلل في الثوب، أي طاهر لو نجس؟ وفي اتفاق السيد أنه طاهر. فيكون ما في ما له معنى إلا أن يكون هذا طاهر وأيضا الذي انفصل طاهر. شايفين تطهرون أنتون أو تشوفون الحرمة إذا طهر، هذه إذا طهرت 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 حطت الثياب على بعض بعدين ما شاء الله من الماء ينزل. ذاك أنا ما أنتبه أفطر بغسلتين، أسوي ثلاث حتى الثالثة تزيل الثانية تماما ما تبقى معها، فعما يصير شك. فعموما أبغى أقول بأنه هذا الماء الذي لا زال نافذا في الثوب طاهر لو نجس، كلهم يقولون الطاهر. هذا خب ماء واحد مو ماءين، أنت من صبيت الصبة الثانية الغسلة الثانية خب ماء واحد مو ماءين، ماء انفصل وماء بقي. الماءان حكمهما واحد حكم اثنين، حكم الماء الواحد حكمه واحد مو حكم اثنين. فيقول السيد خوي هذا الماء المتعقب بطهارة المحل طاهر.
ممكن التفكير ما في ملازمة، ممكن أن يقول الشارع هذا الماء الذي ينفصل نجس
ليش عام،
وهذا الماء الذي يبقى
كيف هو بس
لا ممكن
عجيب
ما ممكن يعني الشارع ما في
ليش عاد ممكن خو لا خو بالإمكان العقلي ما لدي شغلة فيه
أنه النجاسة اللي أزالها من الثوب باقية في هذا الماء ينفصل.
ما في نجاسة والله
ما في نجاسة. ليش طهرت الثوب؟
طهرت الثوب تقول نجاسة، عين نجاسة من زمان زال أزلناها من أول مرة
قبل التطهير.
أي قبل التطهير أول غسلة غسالتها نجسة والماء الموجود في الثوب بعد نجس. بالثاني الغسلة خب ماء واحد حطيته بالطيش طلعت عصرت من هذه الغسلة الثانية من الماء هذا بقي شيء نافذ في الثوب وشيء انفصل. الثوب اللي في الثوب طاهر لو نجس يكون طاهر، واللي انفصل سيد خوي يقول بعض طاهر لأنه ماء واحد. سيد الثاني يقول له هذا نجس
مع المتعقب من طهارة
المحل اللي انفصل نجس. فيقول هو ليش مو بعيد انه نجس يعني لانه كونه ما وحش ما يقدم لا يأخر، يمكن نجس بملاك الاستخبار انه بخلاف الباقي لانه انفصل كأنه ماذا اشبه بشيء يتطهر الشيء به فراح الماء. هذا الماء اللي انفصل خبيء يعني أشبه بالمستقذر بنظر العرف، فلعل هذا هو السر في ما في نجاسة لأنه هو الأصل أنه نجس تطهير. بعد سيد أخوي يقول لما كان الماء الباقي في الثوب طاهر إذا هذا طاهر، ومن كونه طاهر من كون الماء النافذ في الثوب طاهر قال ذا طاهر إذا. وإلا لو كان الماء لذلك في الغسلة الأولى الماء الباقي خب نجس، وذاك الماء وما في داعي للقول بطهارة اللي انفصل لأنه على النجاسة
للذي انفصل وللذي بقي.
أيوه للذي انفصل وللذي بقي كلاهما نجسان. في الماء في الثاني اتخذ من طهارة الماء النافذ دليل ماذا مؤشر على طهارة ماذا على طهارة الماء المنفصل. ليش؟ قال لأنهما ماء واحد، والماء الواحد عرفا ماذا حكمه واحد مو له حكمه. سيد السيستان يقول له هذا الماء وطهارة الماء الذي في الثوب وما يمكن أن يبقى بنجاسته واضح هذا من الواضحات طهارته زين. لكن الماء المنفصل يمكن باقي على النجاسة بميلات الاستخباف. قال وعليه فلا وجه لاعتبار طهارة الأعضاء إذا لم يلزم من نجاستها تنجس الماء. بينا الوجه الأول بشكل لا يعول من القياس في شيء. وأما اعتبار عدم المانع من استعمال الماء شرعا فالمناسب أن يقال إن المانع تارة هو المزاحمة، إن المانع تارة هو المزاحمة بالأهان، وأخرى نقول إن المانع هو الحرج أو الضرر، وثالثا نقول أن المانع هو خوف العطش. إذا كان هناك مانع ويتمثل هذا المانع في المزاحمة بالأهان، يعني هذا الماء يدور صرفه في الوضوء وبين صرفه في الأهم من الوضوء، لكن الأهم من الوضوء غير العطش طبعا، أو لا يدور أمره بين الصرف في الوضوء وبين أن أصرفه لتروية عطشي، مو أخاف العطش. الثالث اللي بيجي خوف العطش مو عطش فعلي. ففي هذه الحالة لو توضأ بالماء هل يصح منه الوضوء أو لا يصح منه الوضوء؟ فقال وفي الأول يمكن تصحيح الوضوء بفكرة التأثر. ليش؟ لأنه عندنا أمر بالوضوء بالماء، هذا الأمر بالوضوء بالماء له مخصص دل على ماذا؟ على أنه إذا كان هناك أهم من الوضوء كالعطش الفعلي حينئذ يصرف الماء فيه. هذا المخصص عقلي وليس دليلا شرعيا حتى يتمسك بإطلاقه. لما كان دليل عقلي ففي هذه الحالة لا مناص من الاكتفاء فيه بمقدار ماذا؟ بمقدار الضرورة. ففي صورة عصيان الأهان، عندنا أهان أنا ما شربت رغم عطشي، عصيت أمر الأهان، عصيت أمر ماذا؟ صرفه في العطش الفعلي وصرفته في الوضوء، ففي هذه الحالة يصح هذا الوضوء أو لا يصح؟ يصح هذا الوضوء. سين المفروض أن يصرفه في الأهان. قال دليل الصرف في الأهان الذي هو مخصص للأمر بماذا؟ بالوضوء بدليل عقلي. يكون مخصصا لهذا الدليل، دليل الأمر بالأهان يكون مخصصا لدليل الأمر بالوضوء بالماء في ماذا؟ في صورة صرفه في الوضوء. أما إذا لم يصرفه في هذه الحالة وعصى أمر الأهم بأن لم يصرفه في إرواء العطش، في هذه الحالة يصح وضوءه. ليش؟ فكأن الشارع قال إن لم تصرفه في ماذا؟ إن لم تصرفه في إرواء عطشك توضأ به. وين الشكل؟ قال شوف فرق بين صورتين، تارة يأتي دليل شرعي على لزوم صرف الماء في الماء مورد الأهل، دليل شرعي بالتالي يكون له ماذا؟ إطلاق. فنقول صرفته في الأهم أو لم تصرفه في الأهم خصص أمر ماذا؟ صرفه في الوضوء. فلو صرفته في الوضوء لم يصح. ليش؟ لأنه مطلق صرف في الأهم، صرف في الأهم مطلق. بعبارة أخرى لا أمر بالوضوء صرفته في الأهم أو لم تصرفه، ما في أمر لأنه خصص، بخلاف ما إذا كان الدال على التخصيص دليل عقلي ففي هذه الحالة يقتصر فيه في الخروج عن تحت الإطلاق شنو؟ قدر متيقن، قدر لأنه لما كان عقليا لا إطلاق له، فيقتصر على هذا القدر المتيقن. إذا صرفه في إرواع عطش في هذه الحالة بهالمقدار يخرج من تحت الإطلاق، فلا يجب عليك أن تتوضأ. وإذا لم تصرفه فموجود إطلاق، إليه سعى لسان الأمر بالوضوء، فلو توضأ به يصح. فكأنه قال لي بدايتان: توضأ إن لم تصرفه في الوضوء. هل هي فكرة الترتب؟ فكرة إن لم تصرفه في الماذا؟ في الأهان، فتوضأ به. واضح هذا الكلام؟
شيخ له، لو كان هناك أمر يعني بين إزالة النجاسة مثلا في المسجد أو الماء في الوضوء الآن.
الماء في الوضوء. صرف في الوضوء أو إزالة النجاسة عن المسجد. نفس الكلام. الكلام هو الكلام. ما هو الدليل على ماذا؟ على لزوم إزالة النجاسة عن المسجد. إذا كان دليل شرعي له إطلاق، ففي هذه الحالة صرفته في الإزالة أو لم تصرفه في الإزالة لا أمر بالوضوء أصلا، فلو توضأ به وضوء أصلا. لكن إذا كان لا الدليل على لزوم إزالة، الدليل على ماذا؟ الدليل على تقديم هذا على هذا أو على وجوب أصل الشيء هو الدليل العقلي. فإذا صرفت حينئذ بهالمقدار هو الذي يخرج من تحت إطلاق الأمر بالأهم بالمهم، وإذا لم تصرفه أصلا ما خرج. فتأتي فكرة ماذا؟ فكرة الترتب: إن لم تزل النجاسة عن المسجد بالماء فتوضأ بالماء. قال هذا بالنسبة إلى الأهم. وفي الثاني اللي هو ماذا؟ المانع عبارة عن الحاج أو الضرر. قد أتضرر من استعمال الماء، مثلا يصيبني ماذا؟ يصيبني الرمد من استعمال الماء على الوجه، أو لا ما يصيبني الرمد لكن يصيبني الشين استعمال الماء في البرد. واضح هذا الكلام؟ ففي هذه الحالة وفي الثاني يبطل لعدم الأمر به بعد وجود الحاكم عليه. عندنا أدلة الأحكام طران، أدلة الأحكام طران إلا ما دل الدليل على خروجها من تحتها، أدل أو المذاق الشرعي تدخل فيه. أدلة الأحكام طرا محكومة بأدلة ماذا؟ بأدلة الضرر والحرج. كل أدلة الأحكام الأولية محكومة بها. فالأحكام الأولية غير المبنية على الضرر والحرج محكومة بأدلة الحرج. يعني هذه أدلة الأحكام الأولية التي مرة تكون حرجية ومرة تكون غير حرجية، مرة تكون ضررية ومرة تكون غير ضررية. يعني ليس من طبيعها أن تكون ضررية أبدا أو ماذا أو حرجية أبدا. هذه محكومة بأدلة الضرر وأدلة الحرج. فحيث يوجد ضرر ترتفع، حيث يوجد حرج ترتفع. منها أمر الوضوء. الشارع يقول: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني فتوضأوا. الوضوء مرة يكون ضرريا أو حرجيا، مرة لا يكون حرجيا وضرريا. حيث لا يكون حرجيا ولا ضرريا مأمور بالوضوء. إذا كان ماذا؟ كان الأمر بالوضوء أو نعم إذا كان الأمر بالوضوء حرجيا أو ضرريا، حينئذ دليل لا ضرر دليل لا حرج ماذا؟ حاكم على هذا الدليل، فبالتالي ما موجود أمر. إذا ما موجود أمر توضأ. قال: يبطل لعدم الأمر به بعد وجود الحاكم عليه، وهو دليل لا ضرر ولا حرج. وبارتفاع الأمر لا يبقى ما يدل على الملاك. يمكن يعني هل في الوضوء حينئذ مصلحة؟ توضأ رغم وجود الضرر، توضأ رغم وجود الحرج، هل في الوضوء مصلحة؟ يقول واحد يمكن، يقول لا يمكن مجرد ما تكفي، لأن احنا عندنا الدليل على وجود المصلحة الأمر. حيث لا يوجد الأمر، ما الذي يدلك على وجود مصلحة في الوضوء؟ ما الذي يدلك على وجود مصلحة في الوضوء؟ إذا ما موجود دليل على وجود مصلحة في الوضوء حينئذ لا يجزي. فقال:
فإن الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية في الحجية.
وين الدلالة المطابقية؟ الدلالة المطابقية عبارة عن الأمر بالوضوء. الأمر بالوضوء يدل على ماذا؟ على كون الوضوء محبوبا وذا مصلحة. إذن إذا سقط الأمر بالوضوء اللي دلالة المطابقية، ما الذي يدلك على ماذا؟ على المعنى الالتزامي وهو وجود مصلحة أو ماذا؟ أو كون الوضوء محبوبا، ما في. فبسقوط الدلالة المطابقية تسقط الدلالة الالتزامية، لأن الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية في الحجية، حيث لا يكون الدليل المطابق أو المدلول المطابق حجة، لا يكون المدلول الالتزام حجة، ما في عليك دليل. فعلي قال إلا أن يقال دليل لا حرج لا ضرار، دليل امتنان على الأمة. فإذا كان دليل امتناني فشنو أقصى ما يحتار بمقتضى الامتنان؟ يرفع الوجوب، ما يرفع المصلحة، وإلا ما عاد امتنان بيرفع ماذا؟ يرفع نفس الوجوب، ما بيرفع ماذا؟ ما بيرفع محبوبية الوضوء. فإذا بقي الوضوء على محبوبيته رغم ارتفاع ماذا؟ رغم ارتفاع الوجوب، يعني وجوب الوضوء، ففي هذه الحالة لو توضأ مع الضرر أو الحرج صح وضوء. ليش؟ لأن الملاك محرز. ليش؟ لأن دليل رفع الأمر، الدليل الذي حكم على الأمر بالوضوء ماذا؟ دليل امتناني، دليل امتناني يرفع ماذا؟ فقط الوجوب، ما بنكلف بالوضوء، هذا مقتضى الامتنان. وبعد ما في مصلحة تقول هاي مو امتنان، هذا خلاف الامتنان. فالدليل إذا كان امتنانيا مثل رفع عن أمتي هذا امتنان، ما جعل عليكم في الدين من حرج هذا امتنان. فإذا كان امتنانا ففي هذه الحالة ماذا؟ لا يكون رافعا لما هو خلاف الامتنان، فرفعه لمصلحة الوضوء ومحبوبيته خلاف الامتنان، لكن يرفع الوجوب هذا من الامتنان، فيرتفع خصوص الوجوب وتبقى ماذا؟ محبوبيته. فإذا توضأ مع الحرج أو الضرر إلا أن يقال إن الورود، يعني ورود الدليل مورد الامتنان مثل لا حرج ولا ضرار،
مو أصول الورود، ورود يعني مصطلح الأصول،
لا 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 مو الورود، ده وردا مورد الضرار، يا شيء صدوره ماكو مشكلة، قرين على ارتفاع الوجوب فقط دون الملاك، وإن لا يلزم بطلانه في حق من تحمل الضرر والحرج وهو خلف الامتنان. صار معنا زين. طبعا لا بد أن يفصل في الضرر بين كون الضرر معتدا به، ففي هذه الحالة مو فقط وجوب يرتفع، حتى مو وجوب الوضوء، حتى الوضوء محبوب. أما إذا كان الضرر لا ضررا بحيث يرفع الحكم وهو وجوب الوضوء لكنه غير معتد به، ففي هذه الحالة يأتي الكلام. فمثلا فيما إذا كان استعمال الماء يضررني حيث أبقى شوية يعني ساعة وأنا رعدة عندي، هيكون هنا ضرر روحك أنت بالطريقة. أو مثلا أغتسل يبغى لي شو اسمه صبحية كاملة أنا تحت الفراش شوية دفى روحي، يقولون ضرر. الناس العادية مو شيء، أنت الشكل يصيبك لا تغتسل المرة تيمم هذا ضرر، يتحمل تارتا. لا إذا استعمل الماء في الوضوء مثلا سيبني الرمل، هذا ضرر معتد به، واضح هذا. ففي الفرض الأول لو توضأ فإن دليل لا ضرار يرفع فقط الوجوب ولا يرفع ماذا؟ المحبوبية أو المصلحة في الوضوء. لكن في الثانية أصلا ما في محبوبية في الوضوء، فيما إذا كان هناك ضرر معتد به من وراء الوضوء اصلا مو مأمور، مو بس فقط مو مأمور بالوضوء، وانما لا ليس محبوبا لا مصلحه فيه. واضح؟ خوش. ذاكم يفصلون من الشيخ اطلاقا، بس هم يفصلون فيه بين الضرر، صار معلومه زين. وفي الثالث ما اذا كان يخاف العطش، من صرف الماء في الوضوء. وفي الثالث يحكم بالبطلان، لأن صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ماذا قال؟ الرجل يكون معه الماء القليل، طبعا الماء القليل مو في مقابل الماء الكثير له المصطلح، عنده ماء قربة مثلا، فإن هو اغتسل به خاف العطش، أي اغتسل به أو يتيمم، يعني يبقيه لنفسه، فقال بل يتيمم. وكذلك إذا أراد الوضوء نفس الشيء، عنده ماء إن صرفه في الوضوء حينئذ خاف العطش، ففي هذه الحالة ماذا؟ الإمام عليه السلام يأمره بالتيمم، يأمره بالتيمم ماذا؟ يعني لا أمر بالوضوء، مو أطلاق، قال يتيمم، مقتضى إطلاقه، مقتضى إطلاقه أنه واجب عيني، عفوا واجب تعييني. إذ لو كان يريد ماذا له، إذ لو كان يخيره لقال يتيمم أو يتوضأ، يتيمم أو يغتسل، والحال أنه ماذا أطلق، والإطلاق يستفاد منه تعيين. واضح هذا، دلت على ارتفاع الأمر بالوضوء، ومعه لا يمكن تصحيحه، لا يمكن تصحيح ماذا الوضوء، لا به يعني لا بالأمر لعدم ما موجود أمر بالوضوء، ولا بالميلاد لأنه ما موجود كاشف عن الميلاد. إنزين هي مو امتناع، خوف عطش بالدليل عليه، مو دليل امتناني، وين دليل الامتنان؟ رفع عن الأمة تستفيد إنه ماذا امتنان على الأمة،
هذا تبديل وظيفة،
تبديل وظيفة، هذا
وظيفة،
مو أنه ماذا امتنان، مو مثل الأدلة الامتنانية فيها قرينة على الامتنان. ففي هذه الحالة تقول الذي يرتفع بالامتنان الكلفة، ولكن مصلحة الشيء باقية، لأن رفع المصلحة ماذا خلاف الامتنان، هنا ما موجود. نواقض الوضوء، ينتقض الوضوء بالبول، يعني بخروج البول والغائط، تعبير شنو واحد كتبته على بولي ينتقض الوضوء، بس مو معلوم يعني هذا الشيء. ذكر واحد امتحني في التبصرة، نقصني درجة واحدة ما هي درجتين، لو إيه؟ قلت أنت كاتب من نواقض الوضوء البول والغائط، قال لي يذكر نواقض الوضوء، ذكرت البول الغائط، قال لا خروج البول خروج الغائط، معلوم خب هذا يكون من قبيل حرمت عليكم أمهاتكم، فرمت عليكم أمهاتكم يعني النظر إليها، فرمت عليكم أمهاتكم يعني مصافحتها، فرمت أمهاتكم يعني نكاحها الزواج منها، هذا معلوم حق المتعلق، معلوم ما هو المراد. حرم لحم الكلب، حرم لحم الكلب يعني شنو؟ شمه كله، واضح هذا حق المتعلق معلوم تارة، قلنا دقيقة الله مشينا وياه. ينتقض الوضوء بالبول والغائط وخروج الريح والنوم وكل ما يزيل العقل والاستحاضة القليلة والمتوسطة والجنابة. وفي حكم البول البلل المشتبه قبل الاستبراء، البلل المشتبه يعني البلل المشتبه بالبول، يعني خرجت رطوبة مرددة بين كونها بولا أو كونها غير بول مما لا ينقض، مو مشتبه مطلق المشتبه، وإلا لو خرجت رطوبة مرددة بين البول والمني ناقض قطعا ومنجس قطعا، ما يحتاج بعيد واضح، أو خرجت رطوبة مرددة بين البول والمني وماذا والمذي وما موجود استبراء، طبعا مجنب، في هذه الحالة ينتقض غسله على تقدير ما لو اغتسل، ينتقض غسله يعني يكون ماذا جنابة أخرى، أنه موجود في ضمنها ماذا بلل مشتبه بالمني. زين، قال أما الانتقاض بالأربعة الأولى اللي هي بخروج البول والغائط والريح وماذا وبالنوم فهو متساهل عليه، حتى سهل
مو محل تساؤل.
يعني ماذا الدليل هو التساؤل؟ هذا ماذا من المقطوعات يعني يضيفون، وبالتالي تسالموا عليه. وتدل عليه صحيحة زرارة، لأنه التسالم تارة يطلق معنى الاتفاق، مو أن الدليل هو التسالم، لا، شيء متسالم عليه. بقي ما هو دليله؟ قد يكون نفس التسالم، قد يكون أمر آخر، يعني بالغ حد الضرورة. وتدل عليه صحيحة زرارة، قلت لأبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام ما ينقض الوضوء؟ فقال ما يخرج من طرفيك الأسفلين. من ما هو الطرفان؟ قال من الذكر والدبر. ما هو الذي يخرج؟ تفسير لما عندنا ماذا؟ عندنا تفسيران بمن، من الذكر والدبر، هذه تفسير للطرفين الأسفلين. عندنا من الغائط والبول، هي تفسير لما يخرج. ما يخرج من طرفيك، كأنه قال ما يخرج من الذكر والدبر، شنو اللي يخرج؟ قال من الغائط والبول. واضح هذا الكلام؟ بعد الآن عطف على ما، هذا تفسير لما، أو مني أو ريح، وتقدر تخليها ماذا؟ تبقيها على ما هي عليه، أنها ماذا في ضمن التفسير والبيان، لأن هذا اللي يخرجان بعد من طرفين الأسفلين. بعدين النوم هذا ما يخرج بعد، يصير عطف على ما. فكأنه قال الذي ينقض الوضوء واحد، الغائط والبول والمني والريح. ليش؟ لأن هذا يخرج من الطرفين الأسفلين. بعد وناقض ثاني، هذا كله ناقض واحد، ما يخرج من الطرفين ناقض، اللي هي الأربعة، خروج البول، خروج الغائط، خروج المني، خروج الريح. بعد وعندك والنوم حتى يذهب العقل، والنوم حتى يذهب العقل. فإذا الغائط والبول، طبعا المني ما بنحسب لأنه بنتكلم فيه، وقال الأربعة يدل عليها ماذا؟ يدل عليها صحيحة زرارة، بل دلت حتى على المني. واضح هذا الكلام؟ فقال صلوات الله عليهما ما يخرج من طرفيك الأسفلين من الذكر والدبور، من الغائط والبول، أو شوف هذا يؤكد بأنه ماذا؟ بأن الذي هو تفسير غائط وبول بقرينة عطفه بأو. فإذا الغائط والبول هذا تفسير إلى ماذا؟ إلى ما. وبعدين أو مليون هاي ثالث، أو ريحون أي رابع، والنوم هذا خامس. واضح هذا؟ نعم، أمر سهل يعني، سويت ناقض واحد هي الأربعة أو الخمسة، بول وغائط، خروج بول وخروج غائط وخروج المني وخروج الريح. واضح؟ نعم، هذه أربعة نخليها ناقض واحد، أمر سهل. وقال وتدل عليك صحيحة زرارة وغيرها من الأخبار الكثيرة. زين، وسند الشيخ إذا كان ضعيفا، شوف الرواية هذه موجودة في الباب الثاني من أبواب نواقض الوضوء. باب الثاني من أبواب نواقض الوضوء الحديث الثاني. هذه الرواية يرويها المحمدون الثلاثة رضوان الله عليهم. افتى ابتدأ الشيخ الحر عليه الرحمة بذكر الرواية في التهذيب، فقال: وعن المفيد، الشيخ الطوسي روى عن المفيد أستاذ، عن أحمد بن الحسن ابن محمد بن الحسن عن أبي، طبعا هنا أحمد بن الحسن عفوا أحمد بن محمد بن الحسن هو أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، عن أبي اللي هو محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، عن صفار اللي هو محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن سراء. وين الكلام؟ الكلام في أحمد بن محمد بن الحسن الذي يروي عنه المفيد، وهو في دوره هذا أحمد بن محمد بن الحسن يروي عن أبي اللي هو محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد. طبعا لا شبه في وثاقة الكل، إلا يبقى الكلام في أحمد بن محمد بن الحسن الوليد أحد الأحمدين، طبعا ما موجود له توثيق بالخصوص لأن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد ولا توثيق، لكن مر بنا أكثر من مرة أنه حتى لو لم نبني على وثاقة مشايخ الإجازة، لأنه شيخ إجازة، إلا أن لنا في ماذا؟ في نظرية المعارف كفاية، فإن أحمد بن الحسن بن محمد بن الحسن بن الوليد ماذا؟ كان من المعارف، ولم يرد فيه قادح، فيستكشف ماذا؟ حسن ظاهره، وحسن الظاهر كاشف عن العدالة والوثاقة. فهو قال: سند الشيخ إذا كان ضعيفا بابن الوليد، طبعا ابن الوليد الابن وابن الوليد محمد اللي هو الآب، لعدم الاكتفاء بشيخوخة الإجازة، فيمكن الاستعانة بطريق الكليني أو الصدق، لأن طريق الكليني والصدق ما في أحمد بن محمد، لأن الكليني يرويها عن علي بن إبراهيم عن أبيه اللي هو علي بن إبراهيم بن هاشم عن حماد، واضح، فيختصر لنا الحال. كذلك الصدوق، الصدوق يرويها بإسناده عن زرارة، إسناده عن زرارة، وإسناده إلى زرارة ماذا؟ خالي عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد. نعم، فالرواية صحيحة على أي حال. بعد قال: وأما الانتقاد بما يزيل العاقل فأمر متسالم عنه، هذا الإجماع، يعني ما في دلالة دليل واضح، يوجد دليل لكن يبعد جدا أن يكون هو الذي استندوا إليه في الفتوى، فيرجع إلى ماذا بالتالي؟ إلى وجود ارتكاز متشرف من خلال تسالمهم على الحر، يوجد ارتكاز متشرف هو الذي ماذا؟ هو الذي أسس إلى هذا الاتفاق. وأما الانتقاد بما يزيل العقل فأمر متسالم عليه، لذا قال: ويمكن أن يستأنس له بذيل الصحيحة، له بالصحيحة بذيل الصحيحة المتقدمة والنوم حتى يذهب العقل، فكأن المدار على أي شيء؟ بالناقض، في ذهاب العقل، بعد ذهب العقل بالنوم أو ذهب واضح هذا يعني إذا حتى إذا ترجع إلى كلماتهم، هذا مرجع إلى ماذا؟ إلى ما حفظت كلماتهم، أنهم يرسلون المسألة إرسال المسلمة، فمن البعيد جدا أنهم يستندون إلى ماذا؟ إلى هالنكتة الاستظهارية هذه، فكأنه فمثلا يلتفتن إلى الرواية والنوم حتى يذهب العقل، يقولون ها المدار مو على النوم، وإنما المدار على ماذا؟ ذهاب العقل، أي نكتة استظهارية مو دليل مباشر، ما الذي ينقض الوضوء؟ قال ذهاب العقل، حينئذ حتى لو الرواية واحدة يقول إيه أكيد استندوا إليها، سيما بعد ملاحظة ذكر الكلمات، إذا كانت الكلمات ماذا ترسل المسألة إرسال المسلمات من دون ذكر ماذا الدليل، رغم أنه في وارد ذكر الدليل
في استفاد أنه ماذا؟
أن النقطة التي أعملوها في البين هي ماذا؟ هي الارتكاز المتشرع. بعد والتسالم إن لم يكن مستندا إلى مثل هذه الرواية فهو كاشف عن وصول الحكم يدا بيد من المعصوم عليه السلام. إنزين وإذا كان مستند إليها؟ قال إذا كان مستندا إليها ففي هذه الحالة على تقدير دغدغ في دلالة الرواية على ناقضية كل مزيل للعائق، فنفس استنادهم إليها ماذا؟
يورث
الاطمئنان بصحة هذا الاستظهار. واضح هذا الكلام؟ قال وإن كان مستندا إليها ارتفعت دلالتها إلى مستوى الاطمئنان. اطمئنان بماذا؟ بدلالته. اطمئنان بدلالته شو يصير؟ من بدلالتها كالألفاظ بين عندي وما غابت عني الألفاظ. فإذا كانت الرواية ماذا؟ غير تامة الدلالة، حينئذ بعمل الآخرين بها خما ينجبر دلالتها أيضا. قول عندي مثلا ماذا؟ اطمئنان بالحكم، هذا شيء آخر يرجع إلى أصل التساؤل. أما أنت أن ماذا؟ أن تطمئن بالدلالة الأنفال بالدلالة سيب. وأما الانتقاض بالاستحاضة فلصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، الاستحاضة قليلة وإن كان الدم لا يثقب الكرسف. لا يثقب الكرسف يعني ماذا؟ فقط
لا يتعب،
فقط ظاهر القطمة ولا يثقب، يعني لا يدخل في الداخل، لا تنغمر القطمة،
لا يغمسها ولا يتجاوزها.
إيه بالتالي لا يتجاوزها واضح أوضح، هو لا يغمس القطمة، ما ثقبها يعني، فقط يلوث ظاهرها. وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ومر بالوضوء، يعني ينقض الوضوء واضح، ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء. قال ولم ينسب الخلاف في المسألة إلا إلى ابن أبي عقيل حيث لم يوجب عليها شيئا، فهذه كانت على الطهارة ثم رأت دم الاستحاضة، فلما استبرأت رأته قليلا قال لها أن تدخل في الصلاة من دون ماذا؟ من دون حيث أوجب عليها خلاف، حيث لم يوجب عليها شيء. وخلافا أيضا إلى ابن الجنيد، فهذا ابن الجنيد عطف على ابن أبي عقيل خلافا لهما يعني، حيث أوجب عليها الغسل لكل يوم مرة. هي كل يوم تغتسل مرة وخلاص، من صلاة الصبح تغتسل ما يهم من الدم راح. وأما الانتقاض بالاستحاضة المتوسطة فلموثقة سماع عن أبي عبد الله عليه السلام، المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف بس ثقب لكن ما سال، اغتسلت لكل صلاتين وللفجر غسلا. اغتسلت لكل صلاتين وللفجر غسلا، لكل صلاتين الظهر والعصر لها غسل، وللفجر ماذا؟ للظهر غسل، للظهر والعصر غسل، للعشاء المغرب والعشاء غسل، وأيضا للماذا؟ للفجر غسل. هذا إذا ثقب الدم الكرسف
لكن لم يتجاوز.
لا ثقبها يعني تجاوز،
لأنه بفرع حين
لا هذه الناحية اللي بتخدمها، هذاك اللي هو الاستحاضة الكبرى. وإن لم يجز الدم الكرسوف يعني ماذا؟ ما ثقبه، ثقبه يعني من انغمر يعني في الفرض الأول ثقبها يعني تغمرت القطنة وسال عنها، هي ثقب الدم الكرسوف، ثقبها يعني خرج عنها. الثاني لا، ماذا؟ ما لم يجز الدم يعني بقي فيها يعني ما ثقب الكرسف، منثقب بأن امتلأ الدم لكن ما خرج عنه. فالفرض الأول كان يتكلم عن الاستحاضة الكثيرة، الفرض الثاني يتكلم عن الاستحاضة المتوسطة. زي شنو وظيفة المتوسطة؟ هو محل الكلام. قال وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل يوم مرة والوضوء لكل صلاة. فمن إيجاب الوضوء عليها نستكشف أي شيء؟
أنه ناقض،
أن دم الاستحاضة المتوسطة ناقض، وهي تدل بوضوح على أن المستحاضة الكبيرة لا تنتقض طهارتها بل عليها الغسل ثلاث مرات. وبقطع النظر عن ذلك، بقطع النظر عن ذلك يكفينا استصحاب بقاء الطهارة بلا حاجة إلى دليل في انتقاضها. كانت على طهارة، واضح هذا؟ هاي وين بالنسبة للمستحاضة الكبرى؟ هذه اغتسلت ورأت الدم أيضا، ففي هذه الحالة كانت على طهارة قبل خروج الدم، بعد خروج الدم ماذا؟ نشك في بقاء طهارتها وعدم بقائها، نستصحبها. أجل، هو يتم بناء على جايان الاستصحاب في الشبهات، ماذا؟ في الشبهات الحكمية يتم. طبعا فيما يرجع إلى جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية الذي يقول لا يجري كالسيد الخوي، يقول لا يجري الاستصحاب، أي استصحاب، استصحاب الحكم الإلزامي أو ما يلازم الحكم أو الحكم الإلزامي اللازم للموضوع. أما هنا أصبح استصحاب طهارة، مستصحاب نجاسة أو استصحاب ماذا؟ ناقض، فيجري الاستصحاب بلا كلام، بلا كلام أصلا يجري الاستصحاب. حتى السيد الذي يقول بأنه لا تجري الاستصحاب في الشبهات الحكمية الكلية، لكنه يخصها بما إذا كانت الشبهة الحكمية الكلية ماذا؟ حكما إلزاميا. ليش؟ لأنه إذا كان حكم إلزامي بيعارض أبدا ودائما بأصالة عدم الجعل الزائد، الاستصحاب عدم الجعل الزائد. لكن عندما يكون الحكم غير إلزامي، ما في جعل، جعل ما في من الأساس، فإذا ما موجود جعل في هذا الحالة، وين اللي يقول أصالة عدم الجعل الزائد؟ ما في جعل من الأساس. وأما الانتقاض بالمنين فلصحيحة زرارة السابقة، وهذا تقدم الكلام. وأما الانتقاض بالجماع فلصحيحة أبي مريم. بالجماع طبعا بالمني، بخروج المني بعد جامعة أو لم يجامعها، حتى لو كان بالاحتلام، الكلام بالانتقاض بالجماع يعني ماذا؟ وإن لم يمني. وأما الانتقاض بالجماع فلصحيحة أبي مريم. قلت لأبي جعفر عليهما السلام، ما تقول في الرجل يتوضأ ثم يدعو جاريته فتأخذ بيده حتى ينتهي إلى المسجد، تأخذ بيد الجوديدة تقيدة، هذه مو تقيدة لأنه أعمى، يتكئ عليها مثلا. قال فإن من عندنا، يعني العامة، يزعمون أنها الملامسة، هذه هي الملامسة. أي ملامسة؟ اللي في الآية أو لامستم النساء، هناك توجب غسل. لا، فإن من عندنا ماذا؟ يزعمون أنها الملامسة أو لامستم النساء، يعني لا بد أن تغتسل. فقال لا والله ما بذلك بأس، وربما فعلته جودا لا يوصلني. وما يعنى، وما يعنى بهذا، يعني القرآن لا يعني بالملامسة إلا المواقعة بالفرج، ما يعني الملامسة هذه؟ زين، هذه الرواية من حيث السند، طبعا هذه موجودة في الباب التاسع من أبواب نواقض الوضوء، التاسع، الحديث ماذا؟ الحديث الرابع. نعم، الرواية يرويها من؟ يرويها الشيخ عليه الرحمة في التهذيبين عن الحسين، بإسنادها عن الحسين بن سعيد والطريق صحيح، عن أحمد بن محمد وهو ابن عيسى، عن أبان بن عثمان، عن أبي مريم، خب أبان بن عثمان خب ثقة. أبو مريم من؟ أبو مريم هو ماذا؟ قال وأبو مريم هو عبد الغفار بن القاسم، لأنه مو معرف ما له ظاهرة، يمكن حد ما أدري لا رواية لو ما له رواية باسمه، كل روايات عن أبي مريم، مشتهر بكيوكنيته. أنا ذاك كان بين فترة وفترة أقول هذا أبو مريم من هو، عشان أتذكر اسمه بس. عبد الغفار بن القاسم، واضح. قال وعبد الغفار، وأبو مريم وعبد الغفار بن القاسم قد وثقه النجاشي، وثقه النجاشي. بعد بالتالي تعود الرواية ماذا؟ معتمرة. فإذا الذي ينقض الوضوء أي شيء، أما خروج المني أو المواقعة، لا مطلق الملامسة وإن لم يكن معها مواقعة في الفرج. زين، وأما أن البلل المشتبه قبل الاستبراء بحكم البول فلما تقدم في أحكام التخلي. متى يجب الوضوء؟ هذه هي غايات الوضوء. لا غاية إن شاء الله سبحانه وتعالى.
اللهم صل على محمد وعلى محمد. فكرة الترتب ولو كان